أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل خلق الله الإنسان ليرحمه أو ليعذبه؟ وهل أرسل الكتب للبشرية ليكونوا في بحبوحة من السلام والأمن والسعادة، أم لكي يعذبهم؟ لماذا أرسل النبي نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أولم يرسله رحمة للعالمين؟ نحن نقرأ القرآن، والقرآن منقسم على سور. في بداية كل سورة لا بد أن نسمي ربنا، فماذا نقول؟ هل نقول بسم الله المنتقم الجبار، أم نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ يوم كانت العرب تعيش في الصحراء كالذئاب ينهش بعضهم بعضا، هذه القبيلة إما أن تغير على القبيلة الثانية أو يغار عليها من قبل قبيلة أخرى. يصفه الإمام أمير المؤمنين أنهم كان شعارهم الخوف، إثارهم السيف، يعيش الخوف، كانوا يقتلون أولادهم، كانوا يئدون بناتهم. رجل كان غائبا عن أهلي، فلما عاتي أخي بني حلوة في بيته، قال: هاي منه؟ زوجتي؟ قالت: فد وحدة. قالت: لا، هذا فتين بيتي. قال: صراحة هاي بنتك، أنت لما طلعت أنا كنت حامل وربيته وكبرته، فأضمر شرا أخذها إلى الصحراء، حفر لها حفيرا. كلما كان هذا الرجل يتعب ويعرق لما يحفر، هي تجي تمسح على وجهه، تمسح على كذا، وإيش ترى شو القصة؟ وإذا لما كملت الحفيرة ذبه بالحفيرة ولم يسمع صراخها. لماذا قتلتها؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة. وحينما وصف ربنا أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، شدتهم، عزتهم، قوتهم، عنفوانهم على الكافر، وإنما لينهم، عطفهم، حنانهم، رحمتهم فيما بينهم. سؤال: هذه الأمة التي صاغتها يد السماء وأشرف عليها وقادها نبي هو الأكرم بين الأنبياء والأعظم بين الأنبياء المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تمزقت وتحولت إلى طوائف يستحل بعضهم دما بعض الآخر، أصبحوا عادوا إلى جاهليتهم، يقتلون أنفسهم بدماء باردة، كيف ولماذا؟ ما نجده اليوم في العالم الإسلامي بحاجة إلى وقفة وثم وقفة وثم وقفة طويلة، ما عدا مما بدا. لماذا هذه العصبية والحمية الجاهلية عادت إلينا؟ لماذا؟ لماذا أصبحنا أعداء بعضنا أصدقاء الآخرين، أشداء على بعضنا رحماء مع الآخرين؟ لماذا؟ ما الذي جعلنا هكذا؟ هذا السؤال سؤال خطير، وينبغي أن نفكر فيه مليا ونزداد تأملا في أبعاده، لأننا نعيش اليوم هذه البدعة، هذه الفتن، فتن آخر الزمان، هاي بدعة. أفكار القاعدة أينما كانوا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أين كانوا هؤلاء؟ أي عالم، أي فقيه، أي إمام في التاريخ كانت له مثل هذه الأفكار؟ اللهم إلا بعض الخوارج الذين انقرضوا، والذين أجمعت الأمة على أنهم مرقة خارجين عن الدين، هم المارقون. كان في واحد منهم اسمه أبو الثدية، هذا ويا النبي بس ما يصلي جماعة وراء النبي، يجيب المسجد يروح ذاك الصوب يصلي، النبي ده يصلي، يقول ليش ما تصلي وراء النبي؟ قال مو عادل. تصور يعني هو أعدل وأفضل وأكمل من نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو يقول أنا مسلم وأنا وياه بس مو عادل هذا. المهم النبي قال أنت وأمثالك تمرقون من الدين. في حرب النهروان عندما ثاروا الخوارج ضد الإمام أمير المؤمنين كان وياهم، قتل الإمام، قال لأصحابه روحوا دوروه فلان، راحوا أجوا قالوا ما لقينا، قال ما يصير ما لقيته، النبي خبرني بأن هذا راح يقتل هنا دوروا، راحوا دوروا لقوا هذا هو طلعوا بنفسه. هاي البدعة، هذول نقدر أنا أسمي هذا هو قائدهم، قائد القاعدة، لأنهم يكفرون العالم كله بس هم، ويقتلون الناس كلهم حتى يقتلون أنفسهم. هنا حقيقة أنا سأجيب عن هذا التساؤل، بس بعد ما أقرأ الآية الكريمة من سورة الأعراف. سورة الأعراف أساسا إخواني سورة لعلها تحدثنا وتذكرنا بطبيعة الإنسان، الإنسان كإنسان، ما هي صفاته وكيف ينبغي أن تكون صفاته. سورة الأعراف في أواخر هذه السورة ربنا يحدثنا عن قصة موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، ثم يعطف الحديث إلى الكلام عن النبي فيقول فيما يقول الذين يتبعون، تدبروا في الآية، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما هي صفات هذا النبي؟ شنو برنامجه؟ يأمرهم بالمعروف، كل شيء زين النبي يأمر به، كل ما يقربك إلى الجنة النبي يأمر به، كل ما يباعدك عن النار النبي ينهاك عنه، كل خير كل حسن وحسن يأمرك به وينهاهم عن المنكر، وبعد ويحل لهم الطيبات، كل طيب الدين الإسلامي يحله، وحرم عليهم الخبائث، كل خبيث يحرمه. شوفوا شلون دين، دين عقلاني، دين فطري، دين وجدان كل إنسان في كل مكان يتقبله، لأنه الطيب زين حلال، الخبيث حرام. وبعد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. النبي ما جاء مقيدا، إنما جاء محررا، يحرر الإنسان من قيوده. كانت الجاهلية عندهم أفكار خبيثة، أفكار كلها بعيدة عن الإيمان، بعيدة عن التقوى، بعيدة عن الحرية. كان الإنسان يعيش كأنه مغلول مقيد. النبي جاء أطلق سراحا، وبعد فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا النبي. والأئمة عليهم الصلاة والسلام من بعد النبي هم على طريقه وفي خطه المستقيم، وأصحاب النبي كما قرأت لكم الآية أشداء على الكفار رحماء بينهم. في آية كريمة ربنا سبحانه وتعالى يصف النبي، يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني النبي حياة، النبي رحمة، النبي حرية، وهذا هو الإسلام. ولذلك حينما المسلمون اتبعوا النبي الأمي صارت عندهم حرية، صارت عندهم حياة، انفتحوا على العالم وقادوا العالم، أصبحوا قادة العالم كله، العالم كله رضخ لهم، لأنهم كانوا يدعون إلى الخير، يدعون إلى السلام، يدعون إلى المحبة، إلى الحرية، يدعون إلى العفو. هكذا كان النبي. لكن هذه الصورة تبدلت. لماذا تبدلت؟ لأسباب. أنا أذكر الأسباب، لأن طلب من عندي في الحقيقة، البعض طلبوا من عندي أن أبين السيكولوجية النفسية التي يعتمدها هؤلاء المتشددون المتطرفون الذين يحرقون أنفسهم ويحرقون العالم ويثيرون الشغب هؤلاء في الحقيقة شنو نفسيتهم؟ لازم أبين في نقاط. النقطة الأولى، نفسية هؤلاء تنبعث من عدم فهمهم الصحيح للدين. الدين ما فهموه من القرآن، ما فهموه من سيرة النبي، ما فهموه من سيرة أصحاب النبي، ما فهموه من سيرة أهل البيت عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما راحوا دوروا منه، دوروا جماعة مثل أبي سفيان وأولاد أبي سفيان السفيانيين. هؤلاء هم الذين رسموا لهم خارطة الطريق. يعني لما راح بالتاريخ ما قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف عاتب بلال حينما جاء بالأسرى والسبايا ومرر بهم على قتلاهم، وكيف قال له ما أقسى قلبك يا بلال. ما جابوا هذه، ما راحوا على التاريخ ويشوفون النبي حينما إجا فد واحد وقال له أشوفك تقبل ابنك، يعني الإمام الحسن أو الحسين سلام الله عليهما، أشوف تقبله وأنا عندي 11 طفل وطفلة ولا قبلت واحد منهم. قال ما أقسى قلبك، إذا جعل الله قلبك قسيا فماذا أفعل بك؟ تقلبك قاسي. ما شافوا جانب الرحمة من النبي. راحوا على منه؟ راحوا على ذولاك اللي فعلوا ما فعلوا في كربلاء. يعني أصبحت واقعة كربلاء خارطة عملهم، قتل الأطفال، نهب المدن، إحراق الخيم. هاي اللي سمعتوه في التاريخ، هاي صارت. بنو أمية صرفوا الملايين، ملايين أقول لك ملايين، إلى اليوم أقدر أحسبها بملايين مليارات الدولارات. صرفوا مليارات الدولارات من أجل حذف بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن. الصديق قال شنو الرحمن؟ الله رحمن، إحنا ما نريد الله والرحمن، نريد الله منتقم جبار. يعني الله اليهود صوروه في بعض كتبهم التحريفية، وفعلا نجحوا جزئيا، ولكن بالتالي القرآن بقي هذا القرآن، القرآن بقي مثل ما كان، ولم تستطع أيدي التحريف أن تحرف رسمه ولو كان حرفوا بعض معانيه بطريقة أو بأخرى. آية القرآنية كلها يخليها على كتور، إذا أقول لك فد رواية فد راوي ضعيف معقد جايب له حكي منا منا كيف لازق بعضه حكي، يخلي عنوان ويتبعه. هذا أحد أسباب التشدد. السبب الآخر في التشدد هو طبيعي، الأمة الإسلامية الآن ممزقة، الأمة الإسلامية مغتصبة محتلة، الأعداء فعلوا ما فعلوا في هذه الأمة، فعند حالة نفسية معقدة، حالة نفسية سلبية، فهذه الحالة النفسية السلبية يستفاد منها من قبل بعض الشياطين وتتحول إلى حالة سلبية ضد الآخرين. أول شيء يقولون تعال فلسطين محتلة، خلينا نحرر فلسطين. زين، خوش حجي. كشمير محتلة، خلينا نحرر كشمير. خوش حجي. فلان مكان محتلة، أول يجوا لها الحجي. بعدين شوي شوية وإذا به قضية مو فلسطين، يقول أول شيء لازم الشيعة كلهم نقتلهم لأنهم لون متحالفين مع اليهود، بعدين نقتل اليهود. شوف شلون يحور فكرة. وثم شيئا فشيئا يفعلون ما فعلوا في العراق، في باكستان، في سوريا، في الصومال، في مناطق أخرى. ولذلك نحن وصينا ونوصي قادة العالم بأنه إذا أردتم، وكما تقولون أنتم تريدون، إذا أردتم أن تقتلعوا جذور الإرهاب ارفعوا الظلم عن المسلمين، لا تظلموا المسلمين، لأنه ظلم المسلمين يعطي فرصة لبعض المتشددين أن يخدعوا الشباب بأن ينضموا إليهم ويتحولوا إلى أدوات فتنة وأدوات فساد مع الأسف الشديد، إلى قنابل بشرية موقوتة مع الأسف الشديد. هذا السبب الثاني. السبب الثالث والأهم قلة الوعي. الآن 1500 مليون مسلم في العالم. طيب أنا أسألك، من يعطي لهؤلاء الوعي؟ من يفقههم في الدين؟ لا نجد ذلك. 1500 مليون يعني 1.5 مليار مسلم يحتاجون إلى كم كتاب، إلى كم إذاعة وتلفزيون، إلى كم أجهزة تربوية، إلى كم حوزة علمية؟ تصور، وهذه غير موجودة. ولذلك حينما ينحسر النور يأتي الظلام، حينما ينحسر الوعي يأتي الجهل. ناس يعيشون فراغ، فراغ عقائدي، فراغ روحي، ولذلك يأتي المتشددون ويملؤون هذا الفراغ. ومن أكبر جرائم البعض حينما منعوا الدعاة الإسلاميين الحقيقيين من أن يبثوا في الناس الدين الصحيح. يعني الدين شالوه من فوق الطاولة رجعوه إلى تحت الطاولة، لما رجعوه إلى تحت الطاولة منو قام ينشره؟ ينشره مثل هؤلاء المتشددين والمتطرفين. خلوا الدين واضح، خلوا مؤسسات دينية تعمل حتى لا تتكون هذه الفئات المارقة في الأمة. هذا السبب الخطير. أعود إلى الوضع اللي إحنا عندنا في العراق. الآن إحنا في العراق عندنا بالألوف من هؤلاء المتشددين مع الأسف. حتى اللي الآن ما يحمل السلاح بس منتمي نفسيا إلى مثل هؤلاء. والمتشدد يكون هناك في مقابل أيضا متشدد متطرف، بالتأكيد يخلق له متطرف آخر، باعتبار التطرف ما ينتج إلا تطرف مضاد، وهذه مثل كرة الثلج تتعاظم. نحن بحاجة في هذا البلد بالذات أن نولي اهتماما جيدا بالتوعية. وهنا أتوقف قليلا عند الفضائيات الداخلية. الفضائيات الخارجية أنا مستيئس منها ولعلي أبين بعض السبب، لكن فضائيات الداخلية يا جماعة لا تشحنوا الساحة بالسلبيات. ليس من الصحيح أن يبين الإنسان بس الجوانب السلبية، هناك جوانب إيجابية. بينوا الحلول. ليش دائما أنتم جزء من المشكلة؟ لماذا أنتم لستم جزءا من الحل؟ لماذا هذه الروح السلبية تنتشر في فضائياتنا؟ أخبار سلبية وأفكار سلبية وتحليلات سلبية، إلى متى؟ خلي يكون حديث مهذب مؤدب. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. في بعض الأحيان أنا أستمع إلى بعض الفضائيات الداخلية المهتمة بالقضية العراقية أتقزز أصاب بالغثيان. قل شو بدأ يحكي هذا؟ وأنا قاعد في العراق ودا أشوف مو مثل ما يحكي، بس هو من أجل أن يثير العواطف ويتكلم بغير الحق، يتكلم كلمة باطلة. بدل ما إحنا نأتي ونعمم في المجتمع روح السلام وروح الوئام وروح المحبة، نحاول أن روح أخرى نبينها. وهنا أتوقف لحظة مع فضائية بي بي سي. قديما كان آباءنا مهتمين بي بي سي، يعني بالإذاعة البريطانية، كثير كانت شيبتنا مهتمين بها، وفعلا كان فيها جزء من الموضوعية، جزء من الحقيقة. لكن الآن أصبحت هاي كلش ساقطة. يومية عن سوريا حينما تتحدث بي بي سي كلكم تسمعون، يتحدث عن سوريا، هي أرقام تجيهم من طرف واحد. عادة من الناحية الإعلامية واجب كل إعلام أن يبين طرفين مو طرف واحد إذا أكو خصم، وهذا قانون دولي، لكن من طرف واحد يحكون رجال التنسيق المحلي. هو اليوم التنسيق المحلي قالت، هي قالت الشكل صبح 20 قتيل، عصر 40 قتيل، آخر الليل يصير 100-120 قتيل، وعشر نساء و15 طفل، تقريبا نفس الكليشة، وكلهم مدنيين، وكو جيش الحر هناك عندهم حسب تعبيرهم. أشو جيش الحر هذولا ما ينقتلون بس مدنيين ينقتلون، شنو هالكلام هذا؟ كل من جانب واحد. وبعدين إثارة الطائفية، أمس كان عندهم تقرير من العراق، وهذا مراسلهم في العراق أنا ما أعرف منه، لكن رجل كلامه كلش كان مجانب للحقيقة، أقول مجانب للحقيقة، يقول نعم الشعب العراقي وعلماء العراق كلهم مع فلان. خب أي دليل؟ يقول مرجعية ما تتكلم. من يتكلم؟ جابوا في الشيخ ما أدري منه، لكن هذا الشيخ ما تكلم مسكين، المراسل هو تكلم وقال نعم احنا نريد، من نريد احنا شيعة واحنا نريد الشيعة، كلام كله من نفس هذا المراسل، كأنه معطينا في التقرير هم منا كمير لندن، هو يعيده على لسان في المراسل بالنجف أو بغداد. هذا أسلوب تسميم الساحة، بث الفرقة في الساحة، هذا أسلوب خبيث وتقريبا أصبح مكشوف ومفضوح في العالم. هذا أسلوب، وهذول اللي يعتبرون نفسهم صار لهم على 75 سنة عندهم إذاعة وعندهم خبراء، لكن هذا مو أسلوب، حتى خبراءهم النفسيين ما يوافقون على هذا النوع من الأسلوب الخاطئ. طيب الآن ماذا يريدون للعراق؟ أنا أسأل هؤلاء، أنا ما أسأل الأجانب ولا أسأل هؤلاء المتربصين بين الدوائر ولا أسأل الصهاينة الذين هم وراء كل هذه المشاكل، أنا ما أسأل ذولا لأنه ذولا معروف وضعهم، إنما أسأل هؤلاء اللي اليوم يريدون إثارة الطائفية في العراق. ماذا تريدون للعراق؟ أسألكم، تريدون مصير العراق مصير الصومال؟ عندنا في الطريق، إما الصومال يصير الصومال حوالي 20 سنة يا جماعة، 20 سنة دمرت، الآن مجاعة في السودان في الصومال، وناس ضد ناس، وأصبحوا الصومال بينما كانت دولة محترمة ودولة عربية وعدها علاقات وعدها ممثلين وعدها تقدم، الآن أصبحت من أضعف دول العالم. تريدون نهايتنا نهاية الصومال؟ سؤال، عراق تريدون سوى مثل الصومال؟ هذا أنا قبل ما أجي العراق تكلمت في بعض وكالات الأنباء، قلت أنا أحذر من صوملة العراق. المراسلين سألوني شنو صوملة العراق؟ شنو هالكلمة هذه؟ قلت له أنتوا سموها بلقنة، أنا أسميها صوملة. صوملة يعني سووها مثل الصومال، وفعلا رادوها، لكن واقعا وعي الشعب العراقي، وعي المسؤولين، وعي المرجعية الدينية ما خلاهم ينفذون سرعة هذه الطريقة، لكن بعدهم هم يلاحقون في هالاتجاه. هذا واحد. السيناريو الثاني سيناريو السودان. السودان كانت دولة واحدة بجنوبها وشمالها والدارفور والنيل الأزرق وكذا وكذا، كل هالمناطق هذه اجوا دخلوا وقسموها، الآن جنوب السودان فصلوها عن شمال السودان ويحاولون فصل 3 مناطق أخرى. طيب هل كان في مصلحة الشعب السوداني؟ طبعا لا. ليش؟ لأن جنوب السودان بنفط، شمال السودان بشنو؟ موانئ. النفط ما دا يمشي من هاي الآبار إلى الموانئ، فلا جنوبيون يستفيدون منه ولا الشماليون. منطقة أبي ومنطقة كذا، شوف اسألوا هذا خريطته زين الشكل، تريدون العراق الشكل؟ تريدون العراق بكرة تقولون والله الماي يمنا، احنا نمنعكم عن الماي وانتم منعونا عن النفط. نفط العراق للجميع، ماي العراق للجميع. من اول قلنا هي ميزانية، والان ما ادري جماعة ايش اخرهم على الميزانية، ما ادري اليوم قرروها لو ما قرروها على الاسبوع القادم. زين حباب قعدوا ناقشوا المسألة، كونوا في مستوى المرحلة، الشعب ينتظر وتتأخرون الميزانية على مد بعض المسائل الشخصية فيما بينكم، بعض المسائل السياسية. أصلا مسائل السياسية يجب أن تبتعد عن الأمن، عن الميزانية، عن مسائل مرتبطة بالبلد ككل. قضايا السياسية بتبتعد. طيب هذا مو أحسن شيء، أحسن للجميع. هاي تريدون العراق تمزقوا قطعة قطعة، هذا السيناريو أيضا مرفوض، مرفوضة بعقل العقلاء وحكمة الحكماء. الأطفال الشباب المتحمس تخليهم هم يقودوكم، يا جماعة يا عقلاء العراق يا حكماء العراق أنتوا قودوا المرحلة. أما السيناريو الثالث فهو الذي جرى في أفغانستان وفي لبنان. في لبنان مؤتمر الطائف، 14 سنة في لبنان صارت حرب. أول بدأت الحرب من عين الرمانة والاجتياح اللي صار لمخيم عين الحلوة وشارون اللي اجي كتل الناس، وبعدين بدأت الحرب بين المسلمين والمسيحيين، ثم بين المسيحيين أنفسهم، بين المسلمين أنفسهم، بين الفلسطينيين أنفسهم، بين الفلسطينيين والمسلمين. فالحرب عبثية، وأنا كنت ذيك الفترة أروح لبنان كثير وشفت دمار. في المرة شفت عمارة من عشر من كذا طابق ما أذكر، هذا صاير على بعضه مثل أوراق الكتاب، دمروها. إلى أن عقلاء اجتمعوا وقال عمي إلى متى؟ اجتمعوا فيما بينهم، قعدوا في الطائف وقسموها الكذا، والآن عاشت من ذاك اليوم إلى الآن تعيش لبنان ولو كان بها مشاكل، ولكن يلاحقهم شبح الحرب الأهلية، لذلك رأسا يتوافقون فيما بينهم. والسيناريو مثله في أفغانستان، هذا كان اقتراحي في بالنسبة لأفغانستان، وعندي اقتراح بالنسبة إلى بعض الدول الأخرى. بالنسبة إلى أفغانستان اقترحنا في وقته أنه تجتمع الدول ذات العلاقة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يحلوا المشكلة، وفعلا هذا الاقتراح مشوا به وقعدوا في روما عاصمة إيطاليا وحلوها، وأفغانستان تعيش الآن بسلام. نفس الاقتراح عندي بالنسبة إلى سوريا، إيران، سعودية، تركيا، قطر، قطر أعيد أقول قطر، قطر بالإضافة إلى سوريا وبالإضافة إلى المعارضين، ويقعدون مع أعضاء الدائمين في مجلس الأمن يحلوها. هاي ما فيها شيء، هذه للأسبوع قاعدة في مكان ما، يقسمون الأمور، يرتبون الأمور مثل ما سووا في لبنان ومثل ما سووا في أفغانستان. أما بالنسبة للعراق إحنا بعدنا ما وصلنا هالمرحلة، عندنا قانون، عندنا دستور، عندنا انتخابات، يعني ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، ما يفرقنا. دعنا نعود إلى رشدنا، إلى عقلنا. أنا أدعو كل الأطراف، أدعو الحكومة، أدعو اللي في الشمال، الأكراد، ما لازم يقولوا إحنا ما علينا بكم، الأكراد جزء من هذا البلد ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، عليهم أيضا مسؤولية. وأنا مرة أخرى أقول للأكراد، أنتم مسؤولون عن أمن العراق، عن وحدة العراق، كما مسؤولون عن بلدكم. هذا العراق كل واحد، والنار إذا اشتعلت ما تعرف حدود، والفتنة إذا وقعت فينا ما تعرف الحدود. فتنة شيعة وسنة في داخل الجنوب والغرب، راح هذه الفتنة تلحقهم في الشمال أيضا، لأنهم سنة وهم شيعة لا ينؤون بأنفسهم. إذن نحن مع أنها نعود إلى رشدنا ونعود إلى أوضاعنا. كلنا مسؤول وكلنا يوم القيامة سوف نحاسب حسابا عسيرا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، أن يوفقنا وأن يسدد خطانا وأن يجمع كلمتنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعل عقولنا وحلومنا أثقل من هذه المؤثرات الخارجية، وإن شاء الله ينصرنا على أن يعيننا على أنفسنا وينصرنا على الفتن.